الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد السليماني أصبح رمزا للصمود والانتصار في المنطقة. العراقيون يحيون مليونية الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر ويطالبون برحيل القوات الأمريكية. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات جوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن جبهة المقاومة باتت اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين. وخلال استقباله عائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني، قال آية الله السيد علي الخامنئي إن الشهيد سليماني أصبح نموذجا للشباب ورمزا للأمل والشجاعة والصمود والانتصار في المنطقة، قائلا إن الأعداء كانوا يتصورون أن استشهاد سليماني يعني نهاية كل شيء، إلا أنه ببركة دمائه فإن الأمريكيين قد هربوا من أفغانستان، كما اضطروا أن يتظاهروا بالخروج من العراق دون وجود عسكري، لافتا إلى أن قتلة سليماني كترامب سيدفنون في مزابل التاريخ. وفي مستهل اللقاء تحدثت زينب سليماني ابنة الشهيد ورئيسة مؤسسة الشهيد سليماني، وقدمت تقريرا عن نشاط هذه المؤسسة والإجراءات المتخذة في اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى الثانية لشهداء المقاومة. للمزيد من التفاصيل حول استقبال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لعائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني، نتابع التقرير التالي.
عشية الذكرى الثانية لجريمة اغتيال قادة النصر، الشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما على يد قوات الإرهاب الأمريكية قرب مطار بغداد، تتوالى الفعاليات المنددة في كل من إيران والعراق. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الذي استقبل أسرة الشهيد سليماني أكد أن جبهة المقاومة باتت اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين، مشد على أن الشهيد كان ولا يزال أكثر الشخصيات الوطنية والمتميزة في إيران والعالم الإسلامي. سماحته قال إن الأعداء كانوا يتصورون أن استشهاد سليماني يعني نهاية كل شيء، إلا أنه ببركة دمائه فإن الأمريكيين قد هربوا من أفغانستان، كما اضطروا أن يتظاهروا بالخروج من العراق دون وجود عسكري، فيما لفت إلى أن قتلة سليماني كترامب سينساهم التاريخ وسيدفنون في مزبلته بعدما يلقون جزاءهم. ومن إيران إلى العراق التي وقعت الجريمة على أرضه، خرجت الجماهير في العاصمة بغداد في مسيرة شعبية للمطالبة بخروج الاحتلال الأمريكي واستنكارا للجريمة، وقد رفعت الحشود الشعبية أعلام الحشد ولافتات تؤكد صمود الشعب العراقي في وجه المحتل، وأخرى تحذر واشنطن من مغبة البقاء في البلاد. الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أكد أن دماء الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أنتجت أمة عظيمة في العراق من شماله إلى جنوبه، مشيرا إلى أن الثأر لدمائهما هو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أكد من جهته أن اغتيال قادة النصر جريمة ارتكبت بحق سيادة العراق وشعبه، مبينا أن انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية هو الضمانة ليحيى العراق حياة كريمة. رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد من جانبه أن ثمن دماء قادة النصر سيكون الخروج الكامل للقوات المحتلة من أرض العراق. لم يتمكن العدو من إطفاء نور المقاومة عبر جريمة اغتيال قادة النصر، بل إن معجزة دماء هؤلاء الشهداء زادت من التلاحم بين الشعبين الإيراني والعراقي، ودفعت المقاومة نحو مواقع متقدمة في المنطقة، ولن يهدأ لها بال حتى طرد المحتل الأمريكي منها.
دعت معاونية الشؤون القانونية للرئيس الإيراني في مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين المتورطين باغتيال الجنرال قاسم سليماني، مشيرة إلى أن حصانة المتورطين باغتيال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين يعرض السلام الأمن الدولي للخطر. كما اقترحت إيران في مذكرتها على المنظمة الأممية بتسخير جميع المبادرات القانونية المنصوصة ضمن صلاحيتها، ومنها إصدار القرارات المنددة بجرائم الدولة المتمثلة في الاغتيالات ضد المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وبما يسهم في الحد من ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل. وخلصت المذكرة إلى القول إن عدم معاقبة القائمين والضالعين في جرائم الاغتيالات وحصانتهم أمام القضاء والمساءلة القضائية سيعرقل مسار السلام الدولي أكثر من أي وقت مضى. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان الشريف إن الحرس يسعى دائما لتعزيز قدرات البلاد وفرض إرادة الشعب الإيراني على أعدائه. جاء ذلك بتصريح للعميد الشريف في الذكرى السنوية لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، أشاد فيها بأخلاق الفقيد وشجاعته، مبينا أنه كان محط اهتمام كبير في إيران والعالم. وشدد القيادي بحرس الثورة على أن جبهة المقاومة باتت أكثر عزما وقوة من أي وقت مضى للسير على نهج الشهيد سليماني. أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن أحد الإجراءات التي قام بها القائد الشهيد قاسم سليماني هو إيجاد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني. وصرح العميد أحمد رضا بوردستان خلال ملتقى تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني أن من أعظم أفعال الفريق سليماني تطوير وتوسعة التعبئة الشعبية في محور المقاومة. شهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية تظاهرات مليونية في الذكرى السنوية لجريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار العاصمة، وانطلقت الحشود الشعبية بمشاركة عدد من قيادات الجيش والحشد للتجمع بمنطقة الجادرية وسط العاصمة مرددين شعارات مؤيدة للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وطالب المشاركون بهذه المسيرات بخروج القوة الأمريكية من البلاد لأن وجودها لا يجلب سوى القتل والدمار. للوقوف على أبرز مظاهر إحياء آلاف العراقيين لذكرى استشهاد قادة النصر نتوقف والتقرير التالي.
صوب ساحة الحرية في بغداد تقاطر المتظاهرون من كل حدب وصوب على امتداد خارطة العراق حتى صار الحشد مليونيا في مسيرة خرجت تنديدا بذكرى الجريمة الأمريكية الغادرة قرب مطار بغداد في العام 2020 وإحياء لذكرى الشهداء قادة النصر.
كان هؤلاء القادة يقودون هذه الجموع التي لبت نداء المرجعية لمقاتلة داعش وتحرير هذه المناطق من داعش. كان لهم دور فاعل وبارز مع كل المقاتلين في كل الجبهات في كل ساحات القتال. في كل لحظة تجدهم أمامك، وكان هذا الدعم والزخم الذي يدعم من قبل المعنويات من هؤلاء القادة هو اللي كان يحقق النصر يوما بعد يوم، والنصر مستمر. وكل ما نستذكر دماء هؤلاء الشهداء تزداد العزيمة والإصرار.
قيادات في الحشد وفصائل المقاومة الإسلامية وشخصيات دينية وعشائرية شاركت في المسيرة، أما الكلمات فأجمعت على أن جزءا من الوفاء للقادة الشهداء هو المضي في طريق إخراج القوات الأمريكية، وأن انسحابها يجب أن يكون كاملا لا يذر منهم ولا يبقي، بما فيهم المستشارين والمدربين.
موقفنا واضح، موقف أبناء الحشد، أبناء المقاومة، موقف أبناء الشعب واضح بإخراج جميع القوات الأمريكية المحتلة وكل من معهم في القواعد التي ملأت العراق، وانسحابهم من العراق وتسليم العراق إلى أهله ورجالاته الذين قدموا الدماء الزاكية من أجل تحريره من زمر داعش الإرهابية.
في هذه المناسبة نحن كفصائل المقاومة نرفض تواجد الأمريكان، قطاعات أمريكية، جيش أمريكي على أرض العراق، ونرفض كذلك وجود خبراء ومدربين وجواسيس لأمريكا وإسرائيل على أرض العراق.
تجديد أمني شهده موقع المسيرة التي جاءت متزامنة مع أول يوم لإنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية واقتصارها على عدد بسيط من المستشارين.
إلى الأراضي المحتلة، حيث قصفت قوات الاحتلال الصهيوني عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها فجر اليوم موقعا للمقاومة ونقطة لحماة الثغور جنوب القطاع وشماله. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرة الاحتلال أطلقت نحو 10 صواريخ متتالية تجاه موقع للمقاومة غرب خان يونس، وسمع دوي انفجارات هائلة دون الإبلاغ عن إصابات. عام 2021 كان عام التحولات الكبرى في أفغانستان، عادت فيها طالبان إلى الحكم بعد 20 عاما من القتال المتواصل، وأسدل الستار على أطول حروب أمريكا على الإطلاق، الحرب التي كلفت الخزينة الأمريكية أكثر من تريليوني دولار أدت إلى مقتل 2400 جندي. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
2021 كان عام التحولات الكبرى في أفغانستان، عادت فيها طالبان بعد محادثات فاشلة إلى الحكم مجددا بعد 20 عاما من القتال المتواصل، وأسدل الستار على أطول حروب أمريكا على الإطلاق، حرب كلفت الخزانة الأمريكية أكثر من تريليوني دولار و2400 جندي. تسلسل الأحداث بدأ في نيسان بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه الانسحاب النهائي من أفغانستان، وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب مطلع أيار طبقا للخطة التي كان من المفترض أن تكتمل في 11 من أيلول ذكرى هجمات سبتمبر، إلا أن طالبان رفضت التمديد لبقاء الأمريكيين، وبحلول 2 من تموز غادر الأمريكيون قاعدة بقرام الاستراتيجية تحت جنح الظلام دون تنسيق مسبق مع حلفائهم الأفغان، وهو ما عزز انعدام الثقة بين الطرفين. استغل الطالبان هذه الثغرة فبدأت هجوما مضادا على القوات الأفغانية وأطلقت حرب استنزاف. استولت الحركة على ولاية نيمروز يوم 6 آب، فتتالى سقوط الولايات 34 حتى باتوا على أعتاب العاصمة كابل التي تداعت بأيديهم قبل أسبوعين من اكتمال الانسحاب الأمريكي. انهار النظام الذي أسسه الأمريكيون بفرار الرئيس أشرف غني. في 31 سبتمبر احتفل الطالبان باستقلال البلاد من المحتل الأجنبي، شكلت بعدها حكومة لتصريف الأعمال، بيد أنه وبعد مضي 6 أشهر من سيطرتها على البلاد لم توفق لكسب الاعتراف الدولي، الاعتراف الذي بقي مرهونا بتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطراف والمكونات الأفغانية، وهو مطلب داخلي ودولي ملح لمنع تكرار التجارب المرة السابقة. تحولات أفغانستان خلال العام انعكست على أوضاع أهلها، فبات الأفغان على شفا مجاعة حقيقية نتيجة انهيار الاقتصاد واختلال النظام المصرفي، زاد من وقع الجفاف الطبيعي.
إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد السليماني أصبح رمزا للصمود والانتصار في المنطقة. العراقيون يحيون مليونية الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر ويطالبون برحيل القوات الأمريكية. طائرة الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات جوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. بعد سيطرة البريطانيين على العراق سنة 1917 قرروا الانتقام من أهالي النجف الأشرف، لأنهم كانوا أول من حارب جيش الاحتلال وقاوموه عسكريا، فحاولوا أن يفصلون ما بين العلماء والأهالي. شغلتهم فرق تسود بعملية خبيثة، وأنه إجا الحاكم البريطاني إلى آية الله العظمى السيد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى وقال له: الحكومة تطلب منك أن تطلع من النجف إلى الكوفة لأنها تريد تأديب أهل النجف. طبعا هذا الحكي قبل ثورة النجف على الإنجليز. فالسيد كاظم اليزدي رضوان الله تعالى عليه قال للحاكم الإنجليزي: أطلع وحدي لو ويا عيالي وأهل بيتي. الحاكم قال له: طبعا ويا أهل بيتك إلك حق أن تأخذ وياك كل عيالك. هنا التفت السيد للبريطاني المحتل وقال له: كل أهل النجف هم أهلي وعائلتي، وأني ما راح أطلع من النجف أبدا، واللي يصيبهم يصيبني. وبهالموقف البطولي قدر السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه هم يمنع الاعتداء على المدينة المقدسة وأهاليها، وهم يحبط مؤامرة المحتل في إيجاد الفاصل ما بين العلماء والمجتمع. هذا التلاحم ما بين العالم والناس، ما بين الزعامة الدينية للمجتمع العراقي وباقي طبقات المجتمع والشعب، ما بين قمة الهرم والقاعدة، أوجد على مدى الزمن أجيال من نخبة قيادية جهادية كانت وما زالت تمثل قمة الوعي السياسي والديني بالمجتمع العراقي والإسلامي ككل، خصوصا الشيعي. أنصع صورة وإنموذج لهالنخبة القيادية شاءت المشيئة الإلهية أن تتجسد بهذا الزمان في شخصيتين تلاحمهم أخوتهم اتخطت الحدود الجغرافية وجسدوا تلاحم شعبين، وهم القائدين الشهيدين الخالدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله عليهما. المرجعية الشيعية من يوم تصديها للزعامة الدينية في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هي كانت أساس كل وحدة وتلاحم ما بين كل الشعوب المنتمية إلى هالزعامة الشريفة. الإمام الخميني يعلن ثورته من إيران، لكن أصوات نصرة ثورته ما تنحصر بالحدود الإيرانية وتمتد إلى كل البلدان الإسلامية، وأولها كان العراق. وتلبية لنداء المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه من قال ذوبوا بالإمام الخميني كما ذاب هو بالإسلام، تنطلق أصوات النصرة للثورة الإسلامية في إيران من النخب العراقية وعلى كل المستويات، طلبة، جامعيين، طلاب حوزة وحتى عسكريين. هذا التفاعل ما بين الشعبين ينقل الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه في مذكراته، يقول بيام حرب الثمان سنوات اللي فرضها نظام صدام التكريتي على الجمهورية الإسلامية، أيسنا من واحد صاحبي كان طالع بمهمة استطلاع، وإذا بي بعد كم يوم رجعنا، إحنا هواية فرحنا بيه، فقلنا لعمي سولفنا وين كنيت وشلون رجعيت؟ فيقول صاحب الحج قاسم رحمة الله عليه، يقول طبيت داخل القطاعات العراقية بس كنت مصاب ورايح مني دم، فصارت عندي حالة من الإعياء بسبب نسف الدم، فذبيت روحي هناك وحسيت اثنين من القوات العراقية دي يقتربون إلي. يقول صاحب الحج قاسم رحمة الله عليه، أنا سويت روحي وكأني منتهي، يقول حسيت بيهم ذول الثنين صاروا كلش فوق راسي، فأسمع واحد منهم يقول لصاحبه أقول لك هذا تشن بعده حي وبي نفس، يقول شالوني ونقلوني لزاوية ما يشوفني بيها أحد، فرادوا يعرفون أنا منين ومن يا وحدة عسكرية، فمدوا إيدهم بجيبي طلعوا كتاب أدعية صغير بظهره صورة الإمام الخميني رحمة الله عليه، فبس شافوا صورة الإمام قاموا يبوسوها، وأسمع واحد منهم يقول فدوى لوجهك الكل نور يا سيد ويبوس الصورة، الثاني قال للصاحبة هذا إيراني خليه هنا خليه بلكة ترد لروحه وهو ينسحب ويروح الربعة. يقول حسيت بيهم خلوا يمي زمزمية ماي وراحوا. يقول هم ذولا الخلصوني والله كتب لي عمر جديد وباللحظة المناسبة ارجعت لكم. هاي من مذكرات الشهيد قاسم سليمان رحمة الله عليه. شاءت الإرادة الإلهية أن تتجسد هالوحدة وهالمحبة والأخوة ما بين الشعبين العراقي والإيراني بأبهى صورة وأعلى مستوى من خلال شهادة القائدين العلمين قائد النصر بصورة نادرة وفريدة، بحيث يمتزج دمهم ولحمهم ببعض ويحمل نعوشهم الشعبين بمراسم جنازة نادرة بتاريخ الشعبين ويمكن بالعالم كله. صورة هاللحمة والوحدة ما بين الشعبين لازم تستمر وتتجسد بموضوعين، الأول هو تحقيق العدالة بحق الجنات اللي ارتكبوا جريمة الاغتيال من ترامب إلى أدنى مستوى منهم، إن كان من العناصر الأمنية أو العسكرية اللي أثبتت التحقيقات تورطهم بارتكاب الجريمة، والثاني موضوع الانتقام لدم الشهيدين القائدين لازم تتضافر الهمم العراقية والإيرانية المنضمة إلى محور المقاومة في تحقيق الانتقام للشهيدين قادة النصر. والانتقام واضح يا عمي، واضح يا أبويا، هو خروج كل القوات المحتلة الأمريكية وغيرها من كل شبر من أرض العراق، وألاعيب تغيير العناوين، قوات استشارية وقوات تدريب وما شنه، هاي ألاعيب ما تمشي على الشعب العراقي ومقاومته. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
من قلوبنا لفوق الصقور دمكم يا قادتنا يدور، راس الحشد نقطة نظام أمريكا ممنوع العبور. من قلوبنا لفوق الصقور دمكم يا قادتنا يدور، راس الحشد نقطة نظام أمريكا ممنوع العبور. الدم نار نار وامريكا ما تسلم.
غيض من فيض.
المسيح كان إلى شيرة، لما جاي تعيد عيد ميلاد المسيح راح تستعيد سيرته، تستعيد أخلاقه، ها؟ لأنه مثلا يعني أنا لما أقرأ بعض الشرائح من سير الأنبياء ما في شك تقدم لي عظة وعبرة. المسيح عيسى عليه السلام مر يوم من الأيام لقى لواحد ملقا بالصحراء، هذا لا يبصر ولا يسمع وجسم كله كأنه قرحة واحدة، شاف شفتيه يتحركان، دنا إليه، أصغى إليه، سمعه يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال له تعال انت شنو ضال منك سالم حتى ابتلى بك، عافاك شنو بيش؟ قال له والله عافاني بأن جعل في قلبي من الإيمان ما أشكره على جميع ما نزل بي، على جميع الأشياء اللي نزلت بي، الله أعطاني قدرة وصبر وإيمان وغيري حرم من هذا، هذا اللي انحرم من هذا نعم أنا أعتبره هذا محروم وأعتبره معاقب، بينما أنا معافى والحمد لله لأن الله رزقني من الإيمان ما أشكر معه الله مع جميع ما نزل بي. يقول عيسى اهتز من هالموقف الأخلاقي الرائع هذا، اهتز له من أعماقه. اتأمل أنا جاي احتفل بعيسى عليه السلام مثلا، أقرأ لي قضية من هالأخلاقية من هالنوع، أشتجلي شيرة، أتعلم من عنده، أتعلم من أخلاقه، ومرة لا ولا جاي احتفل بالأعياد والاحتفال بالأعياد من هذا النمط اللي تشوفه يعني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل السياسات العنصرية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واليهود الوافدين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق وأساليب واهية ومخادعة بتوظيف مدعيات دينية زائفة. عنوان هذه الحلقة: العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات.
مستمعين الأفاضل، تستمر الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في المناطق المحتلة لا سيما في الضفة الغربية، حيث لا يفرق جنود الاحتلال حتى بين الأطفال. بالطبع أن هذه الاعتداءات ليست بالجديدة والغريبة على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لماذا يصعد الاحتلال هذه الأيام من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة ولا سيما على الأطفال؟ إذن أعزائي الكرام، نبدأ هذا اللقاء مع الأستاذ طلال عوكل، المحلل السياسي من فلسطين. بداية السلام عليكم أستاذ طلال. لماذا يصعد الاحتلال هذه الأيام من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة ولا سيما على الأطفال؟ تفضل.
أولا، نحن أمام حكومة متطرفة يمينية ليس في فكرها لا حقوق فلسطينيين سياسيين ولا حتى حقوق إنسانية بأي معنى. المشروع الصهيوني الأساسي الذي تنفذه هذه الحكومة والحكومات التي سبقت يقوم على مصادرة الأراضي أولا، مسح معالم الوجود التاريخي الفلسطيني سواء كانت معالم دينية أو غير دينية، ودفع السكان باتجاه الهجرة بمعنى إبادة جماعية، وسياسة أبارتهايد لا تميز بين كبير أو صغير. وبالتالي هذه الحكومة عمليا تتحدث عن الحاجة لإجراءات اقتصادية لتحسين أوضاع السكان، وهذا خطاب مضلل للمجتمع الدولي. تقدم نفسها الحكومة الإسرائيلية على أساس أنها حكومة تبحث عن سلام اقتصادي، وباليد الأخرى تشن حرب، فعلا حرب يومية واسعة على الوجود الفلسطيني سواء بالاستيطان أو القدس أو القتل بالإعدام الميداني بالإحتفالات اليومية التي تصل إلى العشرات كل يوم، تنكيل بالأسرى، هي حرب إسرائيلية على الفلسطينيين بشكل عام.
أعزائنا الكرام، يعاني الشعب الفلسطيني وخصوصا سكان مناطق 48 والضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المستمرة. هذه الاعتداءات لا تفرق بين كبير وصغير، ولكن الطفولة الفلسطينية تبقى ضحيتها الأكبر. فها هي الطفلة الخليلية مروة ذات 7 سنوات تعرضت لاعتداءات المستوطنين الذين هاجموها أثناء عودتها من المدرسة وطرحوها أرضا وقاموا بحرق شعرها. أما الطفل عزت من سكان قضاء قلقيلية والبالغ من العمر 10 أعوام، فتعرض لتعذيب الجنود الإسرائيليين وضربهم المبرح لمدة تتجاوز ساعتين، وذلك عندما قام هؤلاء الجنود باقتحام بيته والتحقيق معه بحجة وجود مسدس في المنزل، وبعد أن أوسع الجنود الإسرائيليون الطفل عزة ضربا وشتما وتهديدا غادروا المنزل من دون أن يعثروا على شيء.
نعم أعزائي الكرام، يذكر أن إحصاءات صدرت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تحدثت عن وقوع أكثر من 2100 حالة اعتداء نفذها مستوطنون إسرائيليون منذ عام 2006، و399 منها وقع عام 2013 وحده، وكل ذلك يحدث في ظل صمت دولي مقيت وتجاهل متعمد. أجل أعزائي الكرام، من معاناة أطفال فلسطين المستمرة يقابلها صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم الكيان الإسرائيلي، فدماء الطفل الفلسطيني وحياته لا تستحق تعريض علاقات هذه الدول مع الكيان الإسرائيلي للخطر. لربما تفسر هذه الحقيقة المؤلمة قرار الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كيمون عدم إدراج الجيش الإسرائيلي في لائحة المجموعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. قرار بان كيمون هذا عكس حجم الضغوط التي تعرض لها من قبل الكيان الإسرائيلي وأمريكا لمنعه من القيام بذلك، ويذكرنا بآلاف الانتهاكات والجرائم التي أقدم على ارتكابها الكيان الإسرائيلي في حق الإنسانية والطفولة من دون أن تلاقي رقيبا أو حسيبا أو حتى إدانة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات. أعزائنا الأفاضل، دعت منصة مقاطعة التي تغطي وتدعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وترصد التطبيع معه إلى مقاطعة فيلم ديزني المقبل بعد اختيار الشركة العالمية للممثلة الإسرائيلية غال غادوت للمشاركة فيه. وقالت المنصة إن الممثلة مجندة في صفوف الجيش الذي قتل 643 طفلا فلسطينيا خلال عدواني 2014 و2021 على غزة، لم تنقطع عن التأييد الأعمى لهذه المجازر والدعم المطلق لمرتكبيها، لكن شركة ديزني لم تتوقف عن التعاقد معها لتأدية دور البطولة في فيلم للأطفال. وجرى اختيار هذه الممثلة القاتلة للأطفال التي أثارت غضب الناشطين في مايو أيار الماضي لأداء دور الملكة الشريرة في الفيلم الجديد بياض الثلج، وشن ناشطون عرب وأجانب حملة على هذه الممثلة المجرمة بسبب دعمها للعدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال في حق المدنيين والأطفال الفلسطينيين. أجل، ديزني اختارت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتؤدي دور الملكة الشريرة في فيلم سنو وايت الجديد. هذه الملكة الشريرة تطرد الأميرة سنو وايت من قصرها وأرضها وتسعى لقتلها.
نعم أعزائي الكرام، وغردت النشطة الفلسطينية هديل بقريس تقول إن مقاطعة أداة الصهيونية الإعلامية الموجهة للأطفال أصبحت حتمية، ومقاطعة ديزني احتراما لأرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي هذه الوحوش التي تدعي الوداعة أمام الشاشة. واعتبر حساب مقدسي أن اختيار غادوت في فيلم ديزني للأطفال هو إرهاب مسكوت عنه، ووصلت الممثلة الإسرائيلية للمفاوضات النهائية على دور الملكة الشريرة في فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لشركة ديزني المذاع منذ عام 1938. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فنعود ثانية إلى الأستاذ طلال عوكل. أستاذ طلال، ما هي الرسالة التي يريد جيش الاحتلال أن يوصلها من خلال اعتداءاته على الأطفال الفلسطينيين؟
هي رسالة مكملة للرسالة الأولى للإدعاء الأول الثورات السياسي الذي استندت إليه الحركة الصهيونية منذ بدايتها، والتي تقول بشعب بلا أرض لأرض بلا شعب، يعني الشعب اليهودي بين قوسين سيأتي على أرض قاحلة ما فيش فيها سكان، فيها بقايا سكان عليهم أن يرحلوا وأن تقوم الدولة الإسرائيلية على هذه الأرض. المشكلة أن إسرائيل لا تكتفي بما سرقته في حرب 1948 الأرض التي قامت عليها إسرائيل، وإنما لديها برنامج توسعي في كل أنحاء فلسطين التاريخية أولا وإلى الخارج، يعني أليس شعار إسرائيل بالإضافة إلى ذلك من النيل إلى الفرات يا أرضك يا إسرائيل، وهذا يجسد العلم الإسرائيلي. إذن هي الرسالة للمجتمع الدولي، كفوا عن البحث عن سلام على أساس رؤية الدولتين، حقوق للفلسطينيين هنا. وبالتالي المجتمع الدولي عموما يتواطأ يعني مع هذه السياسة الإسرائيلية، ولا يجد سبيلا سوى إصدار البيانات والقرارات العامة والاستنكار والتحذير والشجب وضبط النفس وإلى آخره، ولكن على أرض الواقع يعني إسرائيل تفعل ما تشاء ولا يتصدى لها إلى الشعب الفلسطيني على أرض الفلسطينية، بأمل أن يتغير الوضع العربي، تتغير الظروف الدولية التي باتت تفتح عيونها، أقصد الحالة الدولية، على دولة احتلال عنصري.
مستمعين الأفاضل، تقوم شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع الكهرباء يوميا عن الضفة الغربية المحتلة بحجة الديون المستحقة، وحسبما أفاد به موقع تايمز أوف إسرائيل بالنقل وهيئة البث الإسرائيلية، كان أن السلطات الإسرائيلية تقطع الكهرباء عن رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس، وتعاني هذه المناطق من انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا على أقل تقدير حتى سداد الديون، في ظروف يصادر صهاينة أي فرصة عمل عن الفلسطينيين. وزعم تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في هذه الظروف كثفوا اتصالاتهم ويقومون برحلات خارجية بغية جمع تبرعات لتسديد الديون المستحقة. كما تتسبب هذه الجريمة الصهيونية بوفاة عشرات المرضى بعد قطع الكهرباء، في حين أن محطات المياه مهددة بالتوقف خلال ساعات طويلة.
طيب نعود، وهذا السؤال الأخير للأستاذ طلال عوكل. أستاذ طلال، منع الكهرباء عن الفلسطينيين تحت عنوان أي جريمة يصنف، ولماذا يرتكب كيان الاحتلال هذه الجريمة تحديدا؟
إسرائيل لا تبحث عن مبررات، يعني هي تقوم بخنق الفلسطينيين بأكثر من طريقة، مرة بحجة الضرائب، مرة بحجة عدم تسديد ديون متراكمة، مرة بحجة الأمن، مرة بحجة مخالفات، مرة بحجة أوسلو ومسموح وما غير مسموح للفلسطينيين، لكن يعني هي لا تبحث عن مبررات لأنه لا تجد من لها ماذا تفعلون. هي على سبيل المثال صنفت ست منظمات مجتمع مدني تقدم خدمات إنسانية زراعية وطبية وتكافح من أجل حقوق الإنسان صنفت على أساس أنها إرهاب. العالم كله لم يقتنع بذلك، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن العالم لم يردع إسرائيل، وأن إسرائيل تواصل التغول على كل الوضع الفلسطيني أرضا وشعبا حجرا وبشرا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أمان الله.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية،
حيث سنتناول اليوم البحث بشأن العارف مير سيد علي الهمداني، أحد كبار الحكماء والعرفاء الإيرانيين في القرن الثامن الهجري القرن الرابع عشر الميلادي. اصحابونا، سنعود إليكم بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، يعتبر العارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني من كبار العارفين الذين كرسوا حياتهم لنشر أحكام وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كشمير وطاجكستان، ومن كبار المتصوفين في سلسلة الطريقة الكبروية الصوفية التي أسسها الشيخ نجم الدين الخوارزمي الكبري، والذي عاش في خوارزم والمتوفى سنة 618 هجرية.
كان يعرف بشاه همدان ولقب بأمير كبير، فيما كان يعرف في طاجكستان بحضرة أمير جان، وازدادت شهرة هذا العارف الكبير لدوره الكبير في نشر مفاهيم وتعاليم الإسلام في شبه القارة الهندية، خاصة في كشمير. حسب المؤرخين أن هجرة أمير سيد علي إلى كشمير شكل نقطة انطلاق لنشر المذهب الشيعي في تلك الديار، وله مؤلفات وأشعار وقطع نثرية كثيرة باللغة الفارسية مهدت الطريق لنقل الثقافة الإيرانية إلى منطقة شبه القارة الهندية.
وفي كشمير تحولت تكيته التي كان يسكنها ومرقده الموجود في طاجكستان إلى مزارات يريدها اليوم العارفون من كل حدب وصوب، ويعتبر في كشمير وطاجكستان من كبار الشخصيات الثقافية في تاريخ تلك الدول.
أعزائنا الكرام، ولد عارفنا الهمداني في مدينة همدان بغرب إيران في يوم الاثنين الثاني عشر من رجب الأصب عام 714 للهجرة، وكان والده أمير شهاب الدين بن حسن بن السيد محمد الهمداني حاكما لهمدان، ويعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا، وقد تتلمذ مير سيد علي على يد خاله السيد علاء الدين الذي كان من كبار فضلاء وعلماء عصره.
ولما بلغ 12 من العمر ذهب به السيد علاء الدين إلى الشيخ أبو البركات تقي الدين علي دوستي أحد كبار أساتذة الحوزة العلمية ليدرس عنده علوم الحديث والحكمة والعرفان، وبطلب من أحد أساتذته علاء الدولة السمناني طبقا لفتاوي أكثر من 30 عالما أمر مير سيد علي الهمداني بالقيام بمهمة نشر تعاليم الدين الإسلامي خارج بلاده، وتحمل صعوبة السفر والترحال الذي استمر لمدة 21 عاما، ولم يتخذ أي من تلك المناطق مسكنا وموطنا له خدمة لأحكام دينه ومذهبه.
فزار بلاد الشام والروم وتركستان وكشمير والهند والحجاز، وتشرف بزيارة بيت الله الحرام أكثر من مرة، وقد التقى قرابة 1400 عالم وأستاذ ساهمت تلك اللقاءات في تنمية الروح العرفانية لديه. وفي عام 753 للهجرة رجع الهمداني إلى مدينته همدان وتزوج وسكن فيها 20 عاما. وفي عام 773 بدأ العارف الهمداني رحلة جديدة خارج إيران.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، وما زال الحديث عن السيد مير سيد علي الهمداني.
أعزائنا، لقد تتلمذ عند عارفنا الكبير السيد مير سيد علي الهمداني مجموعة كبيرة من الطلبة في إيران ومناطق آسيا الوسطى، لكن ما يؤسف له هو أنه لا توجد اليوم أي معلومات بشأن سيرة طلابه غير أسماء بعضهم من قبيل العارف الكبير نور الدين جعفر بدخشي الذي تلقى من الهمداني دروس الحكمة وتأثر بمسلكه العرفاني عندما كان في منطقة ختلان بآسيا الوسطى، ودون صفات وأخلاق وسلوكيات عارفنا الهمداني في كتابه خلاصة المناقب.
ومن طلابه أيضا الخواجة إسحاق الختلاني الذي كان من طلبة الهمداني المتفوقين، وإضافة إلى أنه نال شرف التتلمذ على يده فقد زوجه الهمداني ابنته وأصبح ملازما له في ترحاله لنشر العلوم وأحكام الدين خصوصا في كشمير. وقد وصف مير سيد علي تلميذه وصهره الخواجة إسحاق الختلاني بالعارف والفاضل وصاحب الكرامات نظرا لما كان يكنه من احترام فائق، ويساعده في الترويج لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
كان مير سيد علي الهمداني يتمتع باحترام خاص لدى عموم الناس في إيران وتركستان وطاجيكستان والهند، إذ أصبح له نفوذ كبير في الأوساط الاجتماعية وحتى لدى حكام المناطق التي كان يزورها، ولم يكن يبخل في إسداء النصائح لمحبيه. وبعد وفاته اجتمع عدد كبير من العلماء والفضلاء ليتسابقوا في كيفية بناء مقبرته في ختلان التي زينت بأبيات من أشعاره.
وإن منزله الذي كان يتخذ منه تكية للعبادة والتبليغ والوعظ والمحاضرات أصبح مزارا من بعده، ثم بني على أنقاضه مسجد كبير يبهر الناظر، بحيث إنه منذ القرن التاسع الهجري إلى اليوم يعتبر من أكبر الآثار الإسلامية، ويزار اليوم من قبل المسلمين وطلبة العلوم الدينية من شبه القارة الهندية، كما أن مسيرات المواكب الحسينية كانت تمر في طريق المسجد، وكانت الأعلام تنكس عند المرور من أمامه احتراما لخدمات السيد الهمداني في نشر علوم الدين، كما تم تشييد مساجد ومدارس للعلوم الدينية باسم السيد الهمداني في الكثير من مناطق كشمير وجامو وبلتستان.
أيها الإخوة والأخوات، لقد نسب بعض طلبة وأنصار العارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني كرامات كثيرة له، ولا يزال المسلمون في آسيا الوسطى يتداولون قصص تلك الكرامات، ويتم التطرق إليها كل عام في الذكرى السنوية لرحيله في السادس من ذي الحجة في مناطق شبه القارة الهندية خلال الاجتماعات والمراسيم التي تعقد لأجله، كما كتب الكثير من الأدباء والخطباء مقالات ومقاطع شعرية ونثرية في مدح الهمداني باللغات الأردية والتركية والبشتو والفرنسية، وتعتبر بعض منها من روائع النثر والشعر.
نعم، وحسب المؤرخين إن مؤلفات السيد مير سيد علي الهمداني بلغت 110 بين كتاب ورسالة ومجموعة شعرية تلفت النظر من حيث المضمون والأسلوب والنثر والأدب، وتشتمل كتاباته أيضا على التفسير والقصة والفلسفة والحكمة والأخلاق والعرفان والأدب، خصوصا وأنه كان يتمتع بذوق أدبي رفيع يشد القارئ.
أعزائنا، لقد توجه عارفنا الكبير مير سيد علي الهمداني في ذي القعدة من عام 786 إلى زيارة بيت الله الحرام تاركا كشمير، وبعد مرور أيام قلائل على تركه كشمير وجه إليه حاكم إحدى المناطق التي مر منها للبقاء في منطقته وإلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ، ولاقت دعوته ترحيبا من السيد الهمداني الذي مكث بين أهالي تلك المنطقة 10 أيام، ثم واصل رحلته إلى الحج، وبعد 5 أيام من مواصلته طريقه أصاب السيد العارف مير سيد علي الهمداني مرض لتوفيه المنية ليلة الأربعاء 6 من ذي الحجة عام 786 للهجرة، مودعا دار الدنيا في منطقة كونار قرب الحدود الإيرانية.
وحسب المرافقين له في رحلته إن السيد الهمداني كان يكثر في ليلته الأخيرة من ذكر يا الله ويا حبيب وبسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقل جثمانه الطاهر إلى منطقة ختلان ودفن في إحدى مناطق كولاب في مكان بنى عليه عارفنا الكبير مير سيد علي الهمداني مسجدا ومدرسة للعلوم الدينية. وبعد وفاة السيد الهمداني واصل ابنه السيد محمد طريق والده ومسلكه، وفي عام 809 توفي ابنه السيد محمد بن مير سيد علي الهمداني ودفن إلى جوار والده.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فيه تروع القلوب.
التسعة